بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة حياكم الله في هذا البلد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه العشر العظيمة، فهي أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، فاجتهدوا فيها في العمل الصالح، واعلموا أن أواخرها هي أعظمها فضلا. فيوم عرفة هو من أعظم الأيام، من الأيام الفاضلة التي تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه ملائكته، يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات ملائكته. وهو يوم عظم الله أمره ورفع قدره على الأيام، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، ويوم عظيم ما رؤي الشيطان فيه أدحر من ذلك اليوم إلا ما كان في يوم بدر. فيوم كهذا أخي الحاج حري بك أن تتعرف على فضائله وما ميزه الله سبحانه وتعالى به، ما ميزه عن غيره من الأيام، وتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما هديه فيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاغتنامه، وأن يعتق رقابنا من النار في هذا اليوم العظيم، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الموفقين المقبولين، وأن لا يحرمنا فضله ولا رحمته، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين من الفائزين فيه. فضائل يوم عرفة: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم، أي يوم؟ جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية أو أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أهل السنن. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ومن فضائله أنه يوم أقسم الله تعالى به، والله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني كذلك. وهو الوتر الذي أقسم الله تعالى به في قوله تعالى والشفع والوتر، وهو الوتر الذي أقسم الله تعالى به في القرآن والشفع والوتر في سورة الفجر. قال ابن عباس: الشفع يوم الضحى والوتر يوم عرفة، وهو قول عكرمة والضحاك. ومن فضائله أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وهو سنة في حق غير الحجاج، فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، رواه مسلم. وهذا إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صومه، وروي أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة تقوية للعبد على الدعاء والوقوف والتضرع، فقد رفع لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فأخذه فشربه. ومن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فما أعظمه من يوم، وما أعظمه من ميثاق. ومن فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى يباهي بكم أيها الواقفون بعرفة، فكونوا أهلا للمباهات بتوبتكم وأوبتكم وعودتكم إليه وتضرعكم بين يديه، توبوا إلى الله توبة نصوحة وأبشروا بفضل الله ورحمته. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، رواه أحمد وصححه، رواه أحمد وصححه الألباني. وينبغي على الحاج أن يحافظ على الأسباب التي يرجى فيها العتق وترجى فيها المغفرة، ومن ذلك حفظ جوارحه عن المحرمات. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه من خلفه، وجعل الفتى يلاحظ إليهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، رواه الإمام أحمد. وهذا يوم ذكر الله تعالى، فالإكثار من التهليل والتسبيح والتكبير في هذا اليوم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل. فيشرع التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويشرع التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين كما جاء في الحديث. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فالإكثار من الدعاء والتهليل وسؤال العتق في هذا اليوم فإنه يوم إجابة الدعاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر وأن يتفرغ للدعاء والاستغفار والتوبة في هذا اليوم العظيم، وليدعو لنفسه ولأولاده ولأهله وللمسلمين، ولا يتعدى في دعائه ولا يستبطئ الإجابة، وليلح في دعائه: فطوبى لعبد فقى ووفقه الله للدعاء وفقه دعاء هذا اليوم، ودعا فيه مخبتا خاضعا مستجمعا آداب الدعاء، مستحضرا ما يدعو به، قدم بين دعوته توبة إلى الله نصوحا واستغفارا كثيرا، وحمد الله وأثنى عليه وصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لنفسه ولوالديه وولده وذريته وزوجه وجيرانه وأقاربه والمسلمين، دعا لهم بالخيرات واستغفر لهم. فإن هذا من أعظم أسباب قبول الدعاء، أن يدعو الإنسان لأخيه المسلم في ظهر الغيب، ليحذر الحاج من الذنوب ومن المعاصي التي تمنع المغفرة في هذا اليوم، كالإصرار على الكبائر والكبر والاختيال والكذب والنميمة والغيبة وغيرها. إذ كيف يطمع في العتق من النار مصر على الكبائر والذنوب مجاهر بها يبارز الله عز وجل بها؟ فلنقدم توبة نصوحة، ولنرجو المغفرة ونحن قد أقلعنا عن هذه الذنوب وهذه الموبقات بتوبة نصوحة وندم شديد على ما فات، وعزم أكيد مستقبلا على عدم العودة إلى تلك الذنوب وإقلاع فوري. كيف ترجو المغفرة وأنت تبارز الله عز وجل بالمعاصي في هذا اليوم العظيم؟ فتب إلى الله تعالى واعزم واحزم، فإن الله تعالى غفور رحيم كريم، أرحم بالعبد من والدته. من آداب الدعاء في هذا اليوم أن يقف الحاج مستقبلا القبلة، رافعا يديه، متضرعا إلى ربه، معترفا بتقصيره في حقه، عازما على التوبة الصادقة. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم قام على ناقته مستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس في حدود 6 إلى 7 ساعات على الأقل، وهو يدعو الله تعالى في جلسة واحدة وهيئة واحدة، حتى إنه إذا سقط زمام ناقته وتحركت شده بأحد يديه والأخرى قد رفعها يدعو الله سبحانه وتعالى. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أكمل الهدي وأعظم الهدي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما طلعت شمس 9 سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، وكان معه أصحابه، منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. فنزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة فلم يخطب خطبتين، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة بعد الأذان، فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما بالقراءة، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام ولا بترك الجمع. وهذا القصر والجمع قصر نسك. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره وأخذ في الدعاء، جعل جبل المشاة بين يديه وكان على بعيره فأخذ في الدعاء وأخذ في التضرع والابتهال حتى غربت الشمس. وهذا وقت طويل، ولكنه وقت من عظم الله تعالى في عرفة وكبر الله في عرفة وعرف ليوم عرفة حقه. فما أعظمه من يوم وما أجله من موقف. أمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة فليس بطن عرنة من عرفة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل كل مكان داخل عرفة له حكم عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الأمة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يلزم أن يقصد بعض الناس ذلك الجبل الصخرات، وإنما يكفيه أن يكون في أي مكان داخل حدود عرفة. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم وأماكنهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهناك أقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يعني مزدلفة ثم تم حجه، من وقف في عرفة ثم جاء قبل الصبح إلى جمع فقد تم حجه وقضى تفثه، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فلما غربت الشمس من يوم عرفة واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض إلى عرفة. وفي إفاضته إلى عرفة أردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض وعليه السكينة ويأمر بالسكينة، ضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الإسراع. فيمشي بسكينة ووقار إذا وجد فرجة النص، وإلا مشى بسكينته. وكان عليه الصلاة والسلام في مسيره يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني نصلي في المزدلفة. ثم سار ومشى حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم قام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة، صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما يعني بين المغرب والعشاء شيئا، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي ليلتها، وليلة عرفة هي ليلة العيد، فكل الليالي تسبق الأيام إلا ليلة عرفة فإنها تلحقها، لأن الحكم ما زال قائما وهو الوقوف بعرفة، فمن وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج. ومن أحوال السلف بعرفة حال عظيم، فقد كان بعضهم يغلب عليه الخوف أو الحياء، فقد وقف مطرف بن عبد الله وبكر الموزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال آخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لإله لولا أني فيهم. ومنهم من كان يغلبه الرجاء والطمع والرضا وتغليب رحمة الله وفضله، كما جاء عن عبد الله بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذريفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. وعلى هذا أيها الإخوة، يكون حال المؤمن بين حالين: بين الخوف والرجاء، وبين الطمع وخوف حبوط الأعمال. فإذا ظهر لك أيها الحاج الكريم حال السلف في هذا اليوم، فاعلم أنه يجب أن يكون حالك بين خوف صادق ورجاء محمود، كما كان حال السلف. فالخوف الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين المحرمات، الخوف الصادق هو الذي يحول بين العبد وبين أن يرتكب المحرم، فإذا زاد عن ذلك خيف منه اليأس والقنوط، فليحذر من مسالك الشيطان. والرجاء المحمود هو رجاء عبد عمل بطاعة الله على نور من الله وعلى بصيرة من الله، فهو راج لثواب الله، أو عبد أذنب ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحة ورجع إلى الله، فهو راج لمغفرته وعفوه. والله غفور رحيم، والله يغفر الذنب العظيم، وأمر عباده ألا يقنطوا من رحمته. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فينبغي عليك أخي الحاج أن تجمع في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم المبارك بين الأمرين، الخوف والرجاء، فتخاف من عقاب الله وعذابه وترجو مغفرته وثوابه. ولا مانع أن تستعين ببعض كتب الدعاء التي مرجعها الكتاب والسنة، قد جمعت آيات الدعاء في الكتاب والسنة الصحيحة، فتقرأ منها وتكرر وأنت رافع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء بما جاء في الكتاب والسنة هو من أعظم الدعاء، وفيه جوامع الدعاء التي قد لا يحصيها العبد فيما لو استقل بدعائه. فادعوه وأنت موقن بإجابة الله لك، ادعوه بقلبك ولسانك وحالك وتضرعك. فهنيئا لمن وقف بعرفة وكان من الحجاج، هنيئا لك أخي الحاج ممن رزقك الله بالحج، فأنتم تقفون موقفا عظيما، فقفوه بقلوب متلهفة ودموع سائلة، قفوا لله سبحانه وتعالى خاشعين خاضعين منيبين، كاشف رؤوسكم، تسألون الله سبحانه وتعالى مغفرته وتسألونه رحمته. فكم فيهم هؤلاء الذين يقفون من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، وكم فيهم من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم فيهم من راج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وكم فيهم من تائب أخلص لله تعالى توبته وصدقه، وكم من هارب إلى الله تعالى لجأ إلى باب الله وطرقه. فكم هناك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن عسر الأوزار فكه وأطلقه. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بهم أهل السماء ويدنو ويقول: ما أراد هؤلاء، لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان. فيعطيهم نهاية سؤلهم الرحمن ويستجيب لهم دعواتهم. نسأل الله تعالى من فضله ورحمته، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بالقبول، ويجعلنا وإياهم من الموفقين. نسأل الله تعالى أن نكون ممن فاز بالوقوف بعرفات. واعلموا أيها الإخوة أن فضل عرفة يشمل غير الحجاج، فيشمل غير الحجاج فعليهم بكثرة العمل الصالح والدعاء والذكر. وقد جاء في فضل يوم عرفة لغير الحاج ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه واستثماره بالعمل الصالح. فقد جاء في صيامه ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه يكفر السنة الماضية والحاضرة، والحديث رواه الإمام مسلم. وأما عن استثماره بالعمل الصالح فقد جاء في الحديث أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن يوم عرفة أحد أيام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه الإمام الترمذي. فأيها الإخوة، إذا لم تكونوا من الحجاج هذا العام فلا ينبغي أن تفوتوا عليكم الفضل الباقي، وهو كفارة ذنوب سنتين كاملتين لمن صام يوم عرفة، لمن صام يوم عرفة. فبعض الناس قد يفوتون على أنفسهم فضل صيام يوم عرفة لأسباب تافهة فيحرمون من فضل عظيم، ولا شك أن هذا من ضعف الإيمان، إذ من ضعف الإيمان عدم الاكتراث لفوات مواسم الخيرات. فبعض الناس قد تسأله فتقول: هل صمت؟ فيقول: لا والله نسيت، أو ما علمت، أو كنت مشغولا، أو ما تسحرت، أو هكذا من الأعذار. فإياك أخي المسلم أن تكون من هذا الصنف المحروم من فضل الله تعالى ورحمته. والله تعالى نسأل الله أن يرزقنا فضل هذا اليوم وأن يجعلنا من المباركين الموفقين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فضله، وأن يوفقنا وإياكم لكل فضل وخير وبر. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا من المقبولين، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا من عباده المتقين. نسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.